متعب جلد الذات هذا. جربته سابقا يعني لحد سنة 2018 كنت أشعر إنه أي مسلسل أو برنامج بأتابعه معناته هذا ضيع للوقت، معناته بعدها لا كده شفت كأنك صحيت فعليا، استوعبت إنه الحياة فيها إنك أنت تستمتع وحتى أوقات الراحة هذه إنجاز لك. طب نحن ليش ما نركز على قوة العادات الموجودة عندنا الآن؟ تعتبر مميزة إنه الشخص يذكر نفسه بالراحة بدل ما نشعر إنه كأنه آلة وإنه مجهد وخلاص يعني ماني قادر أكمل يومي الآن.
يا أهلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأسأل الله أن يكتب لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، قولوا أمين. حياكم الله في لقاء من لقاءات وثبة، واليوم وثبة وعي بضيف ثقيل في هذا المجال، ضيف أو ضيفة حصل لي يعني الفرصة العظيمة أني أنا ألتقي فيها كذا مرة وأستفيد منها في هذا الجانب وجوانب أخرى كذلك، سواء كان في التخصص واللي هو التغذية أو في مجال العادات والكوتشنج والأمور اللي فعلا أعطتني صورة بعيدة شوي الواحد يفكر فيها تضيف له بإذن الله شيء الكثير. ضيفتنا اليوم الأستاذ الدكتورة دانيا الختاني، هي أخصائية تغذية وكذلك مدرب معتمد، و يعني استفدت منها في جانب العادات كذا مرة بصراحة في كذا لقاء، ودائما ما يكون في نوع من المناوشات على موضوع العادات مثل ما صار قبل شوي قبل ما نطلع على الهواء. حياك الله دكتورة دانيا.
مساء الخير على الجميع، سعيدة جدا بالدعوة، وتبارك الرحمن يعني وثبة إضاءة، مساحة أشعر إنها مساحة اجتماع خبرات معلومات معارف، واستضافاتكم لشخصيات مختلفة من مجالات مميزة بطريقة عرض وسرد مميزة، أشعر إنها تقرب أو تضيق الفجوة بين الكتب، بين المعارف العميقة وبين التطبيق الواقعي، الحياة الواقعية اليومية.
جميل جميل، الله يعطيك العافية، هذا من حسن ظنك، وأنت من الأشخاص اللي تشرفنا فيك في وثبة في بداياته، كانت تذكرين كانت أيام الهبة على الكلوب هاوس،
أتذكر
وكان فيه نوع من خليني أقول لك نوع من الحماس في البداية، بس ما كان فيه ذاك الإقبال على موضوع الاستماع والكلوب هاوس بشكل محدد مثل ما هو الآن على مساحة تويتر، مثل هو الآن على مساحة تويتر. فودي أني في البداية خلينا ناخذ أول شيء، ليش دائما الموضوع وإحنا بنتكلم عن العادات، وليش موضوع العادات دائما مؤرق عند البعض؟ يعني كيف مؤرق؟ أنه يقول والله أنا لازم أغير العادة هذه. خلينا أصيغ السؤال بطريقة ثانية، ليش موضوع العادات مهم؟
دكتور أنت بدأت اللقاء بليش، ليش بطريقة أخرى ألف فيها سيمون سين كتاب ابدأ بلماذا. أي شيء، مشروع، هدف، تعلم مهارة، لغة، نبدأ بليش، بلماذا. لما نعرف لماذا نبدأ نعرف السبب، نبدأ نعرف الدافع. فليش ممكن يؤرق أو يأثر على البعض أو ممكن يكون معضلة عند البعض الآخر؟ لأنه نحن في كل مراحل حياتنا نحتاج ممكن نعمل إعادة هندسة لعاداتنا. في مرحلة الطفولة بنكتسب عاداتنا من الأب والأم، بعد كده بندخل على المدرسة نبدأ نكتسب عادات كمان من بيئة المدرسة، نطلع على الجامعة نفس الشيء، نتخرج بعدها نبدأ نسأل نفسنا إيش العادات اللي نحتاجها في هذه المرحلة، وظيفة مثلا بأكمل دراستي، بتعامل مع الناس مثلا كلغة تواصل. في كل مرحلة نحتاج عادات معينة تساعدنا ننجح. ليش بالنسبة لي ممكن تختلف عن الناس، كل واحد له تجربته الخاصة زي ما نحن عارفين. فممكن اهتمامي أنا بالعادات نتيجة لثلاث نقاط أقدر ألخصها في ثلاث نقاط. المرة الأولى كانت اختيار أني أبغى أغير عاداتي، المرة الثانية كانت إجبار. أشعر أنه أحياناً إذا نحن ما اخترنا التغيير إنه ممكن نجبر عليه بأننا نكون موجودين في وقت ممكن صحتنا تتأثر بشكل سلبي، بعدها نقرر نغير عاداتنا.
وزي رمضان مثلا إجبار أنك أنت تصوم، يعني هذا أمر شرعي،
فلذلك
يعني يجبرك على أساس أنك أنت ما تأكل الأكلات المعينة أو بس أنه أنت ذكرت نقطة قبل شوي، قلت أنه في كل مرة في عادات جديدة.
صحيح،
في كل مرة في كل لقاء في عادات جديدة. طيب أنا وش بلحق وش بخلي على الموضوع، يعني إذا في كل مرة في عادات جديدة كيف إني أنا بقعد أواكب هذا الموضوع؟
ممكن ما نقول عادات جديدة، ممكن أحياناً البعض لما يبغى يحدث تغيير في حياته يقول إيش الشيء الجديد اللي يبغالي أسويه، إيش التجربة الجديدة اللي يبغالي أضيفها، عادات جديدة يبغالي أضيفها. طب نحن ليش ما نركز على قوة العادات الموجودة عندنا الآن؟ كل واحد فينا عنده عادات قوية في حياته ممكن يرتكز يستند عليها ويبدأ يضيف يعدل أو يحذف على العادات اللي عنده. أنا ذكرت لك النقطة الأولى أنه في مرحلة في حياتي أنا اخترت أني أضيف عادة بحيث أنها تساعدني. ممكن أذكر لك القصة بشكل مختصر. قصتي في 2012 مثل قصة موظف جديد عنده هدف يبغى يتميز في مجاله. كان عندي حلم أني أبغى أشارك في المؤتمرات كسبيكر، وكانت لغة الإنجليزية غير جيدة.
غير جيدة. أوكي.
طيب نحن دراستنا الجامعية صحيح باللغة الإنجليزية، مصطلحات طبية وبارعة في هذا المجال، لكن اللغة الإنجليزية العامة وإني أقف أمام جمهور وإني أتحدث لغة الجسد ما كانت جيدة. النقطة الثالثة، كنت بقرأ أكمل قراءة في مجالات مختلفة، فبفضل ربنا الشيء اللي ساعدني إني قررت أخصص ساعة كل يوم الصباح أروح لدوامي قبل ساعة بالضبط، وقسمت عفوا هذه الساعة الأربع أربع. الربع الأول كنت أكمل فيه قراءة سورة البقرة اللي بدأت فيها الفجر، والربع الثاني أقرأ فيه ورقة علمية حديثة في مجالي، الربع الثالث كنت أتابع قناة على اليوتيوب وبفضل ربنا استفدت مرة كثير باللغة الإنجليزية، والربع الرابع كنت أقرأ في مجال خارج مجالي. العادة دي بعد مرور سنة تقريبا يعني شعرت بأثر عظيم على حياتي كاملة، واستمرت معايا لدرجة دكتور يعني أشعر بفخر لما مثلت، أعتبر أنه أنا مثلت المستشفى السعودية في عدة مؤتمرات.
ما شاء الله.
أول مؤتمر كان في لندن، بعد ما خلصت ما سألوني عن المحاضرة اللي أنا فيها، رغم أنه كان عندي رعب السبيكر أنه يمكن يسألوني عن معلومة ما أعرفها أو ما قرأت عنها. وقتها كان أول سؤال أي جامعة أنت درستي فيها، فذكرت أنه أنا درست في جامعة الملك سعود.
أوه، يعني الموضوع انعكس على مستوى التحدث.
صحيح.
ما شاء الله.
يعني أذكر للآن كذا سبيكر كانوا معايا أو متحدثين قالوا لي مستحيل تكوني درستي في جامعة سعودية، فهذا بفضل ربنا.
ما شاء الله.
نقطة أني أتدرب أني استمعت لمدة سنة ساعدتني بشكل جدا كبير، طبعا استمرت وبعدها صار في إعادة تشكيل العادات. النقطة الثانية اللي ذكرت لك هي إجبار. أحيانا نجبر على التغيير إذا نحن ما غيرنا عاداتنا بشكل صحيح.
بس الإجبار له نتيجة عكسية ولا؟
وأحيانا تكون إيجابية.
تعتمد المبدأ أنه يكون إيجابي ومبدأ أنه يكون سلبي يعتمد على إيش؟
على نظرتنا نحن، على تفاعلنا نحن. يعني ممكن في المرحلة اللي شعرت إنها إجبار في سنة 2018 كنت بأدرس واشتغل، ما كان عندي تفرغ من دوامي، كانت عندي دراسة الماجستير والعمل على البحث والتقديم في المؤتمرات. تعرف دكتور لما أنت ما تعطي وقت لصحتك، وقت للترفيه فعليا، ففي مرحلة شعرت فيها بآلام في بعض مناطق الجسم، ظهرت كده عندي بعض البقع، فتذكر إني راجعت استشاري، عمل تحاليل فحوصات، انتهى كل شيء انه كل شيء سليم، لكن دانيا هل انت بتفكري كثير؟ هل بتمري بقلق ضغوطات؟ ممكن تكون هذه هي السايكوسوماتيك سيمتومز، الاعراض المصاحبه للقلق والتوتر. فهل انت بتعطي وقت لنفسك؟ كنت اقول له اكثر من رياضه المشي ما كان فيه. وبالنسبه لي هذه كانت يعني منعطف قوي لدانيا اني ابدا اخصص وقت للكتابه كل يوم، كتابة علاجية بطريقة مناسبة، تمارين التنفس يوميا، أعمل تمارين تنفس الصباح وقسمتها خلال اليوم، خلاص على ساعة أبل الساعة نفسها عندي توقيت، حتى خلال عملي في الطوارئ ممكن يوصلني تنبيه وأعمل التمارين. نقطة أني من فترة لأخرى أنوع بالرياضات مختلفة وأركز على جزء المتعة، المتعة في أني أعيش اللحظة، لأنه أحياناً نكون موجودين في مكان لكن تفكيرنا في مكان ثاني، فجودة وقتنا وجودة صحتنا تتأثر.
بس لو أوقفك على قضية التنفس والكتابة العلاجية، أنا أتوقع هذه النقطتين تحديداً البعض ممكن أنه ياخذ، خليني أسألك السؤال هذا، كم احتجتي من وقت عشان تشوفين نتيجة هذه الطريقتين؟ يعني مثلاً أنا أتكلم عن نفسي، وقبل شوي قلت أنه الواحد يستخدم الطريقة العلاجية في قضية الكتابة، قلت لك أنه جربتها مرة مرتين ما حسيت لها تأثير. يعني صح أنه خطأ أني أنا بس أنه في اللحظة اللي أنا شفت، أنت لما الواحد يكون في لحظة صعبة شوي مثلاً، خلنا نقول لك حالة صحية، فيعطيه الدكتور علاج يقول أني جربتها مرة مرتين ما تغير عندي شيء. فهذه نفس الشيء هنا جاني نفس التفكير، ما تغير عندي شيء.
طيب هنا ممكن كمان نتذكر انه في عادات معقده وفي عادات بسيطه وفي عادات تحتاج وقت. نقطه تمارين التنفس اني بدات بشكل يومي شعرت باثرها من اول اسبوع، شعرت باثرها خلال المشي والجري انه تنفسي صار افضل، شعرت باثرها على معدل، شفت إحساس لما تمر بضغط أو موقف صعب خلال يومك وفجأة كده يستفزك الموقف وتعصب. فأذكر للآن أنه أهلي ماما وبابا يقولوا لي أنه من بعد ما صرت تسوي تمارين التنفس هذه ما صرنا نشوفك معصبة. الكتابة أخذت وقت شوية.
أيوة.
يقال أنه أصعب مواجهة هي أنه الشخص يواجه نفسه. فأنت لما تجيب ورقة وقلم وتفرغ أفكارك ومشاعرك والمواقف اللي بتمر فيها، مو بسهولة أنك تبدأ من اليوم الأول. وهذه مو تجربتي أنا بس، ممكن تجارب أشخاص يعني في العيادة.
بس وش متى المفروض أقول أني أوه الآن شعرت بفائدتها؟ هذا السؤال أنا بكتب الآن. طيب وش الفائدة اللي بتعود علي لما أنا أكتسب عادة الكتابة العلاجية، أني أنا أفرغ الشحنات أو خليني أفرغ الغضب اللي فيني بدل ما أروح أتكلم مع شخص خلني أكتب؟ وش العائد لي؟ أو وش الحاجة البيولوجية اللي قاعدة تصير في جسمنا وتخلينا إحنا نقول والله ارتحت؟
أتفق مع مقولة إذا صفت النية تجلت الآلية. قبل كل كتابة أنا أنوي وبعدها أكتب. إذا كان موقف غضب أبدأ أصنف هل الغضب كان بسبب كلمة أو الشخص هذا نفسه ممكن عندي موقف معه سابق، أو لأنه الكلمة هذه أحد قال لي هي مثلا في مكان آخر فلمست جرح قديم عندي. فالفكرة أنه على حسب الغرض من التفريغ. أحيانا أصحى الصباح وأفرغ بس أفكاري ومشاعري، تشعر بمرحلة صفاء ذهني، تشعر أنه كوبك فاضي بدل ما هو مليان. أذكر الآن بعض المراجعين في العيادة، أحدهم كان رائد أعمال فكان يقول لي دانيا أنه ما عندي وقت للكتابة لكن جرب طريقة. إيش هي؟ افتح تسجيل الجوال في السيارة ويفرغ كل اللي في باله قبل ما يدخل بيته، كل شيء صار.
طب لحظة، ليش يسجل؟ طيب
ليش يسجل؟ يقول لي عندي، لأنه عفوا ما عندي وقت أكتب.
لا ليش يرجع؟ ليه إحنا نكتب عشان نرجع لنفس المشاعر بعدين؟
لا أنت بتفرغها، ممكن ترجع تقرأها لاحقا وتبدأ تشوف أنا كيف أتعامل معها. البعض ياخدوا وقت أكثر من مثلا أسبوع أسبوعين أو ثلاثة عشان يقدروا يقرأوا اللي كتبوا. سابقا كان عندي دفتر كتبت في بدايته، هذا الدفتر غير مسموح باللمس وغير مسموح له. فعليا نحن كمان نتخوف أحيانا من الكتابة أنه أحد يقرأ لنا أو يقرأ عفوا اللي نحن كتبناه. ليش الشخص هذا كان يسجل؟ في البداية سجل يوم يومين ثلاثة أربعة، بعد كده يقول أنه أنا لاحظت أنه تصرفاتي في البيت صارت أروق. رجعت في يوم سمعت التسجيل شعرت أنه هذا مو أنا، هذا شخص تاني، يمكن كنت معصب، يمكن هل أنا كل يوم كنت أدخل بيتي كده بكمية المشاعر والأفكار والمشاكل والزحمة اللي مرت فيها. فأشعر أنه التفريغ بالكتابة يساعدنا بشكل جدا كبير.
جميل. بس
في دراسات عن الموضوع دكتور.
لا العلاج الكتابي انا متفق معك، لا متفق معك انها لها تاثير، ليس فقط يعني تاثير على الجانب النفسي بل حتى على الجانب لما تتكلمين على الاعصاب برضو. صحيح. نفس الشيء انك انت تكتب وتحاول انك انت دائما مثلا الان في بعض العلاج المعرفي السلوكي يقول لك في بعض المواقف اللي تصير لك بسبب تروما وانت صغير مثلا بسبب صدمه وانت صغير يطلب منك انك تعيش الموقف مره ثانيه وتتخيل انك انت تحله بشكل مختلف. هذه لانها اشياء واكتساب العاده فيها, وتحدث تحديدا عن الكتابه, الاكتساب العاده فيها يحتاج الى وقت وايمان بالعلاج, ايمان بان العاده هذه راح تغير فيني, إيمان بأن الأسلوب هذا راح يجدد الروح فيني مرة ثانية. هذا الإيمان لأنه النتيجة بطيئة, نتيجة الكتابة بطيئة, وأنك أنت تشوف هذا العائد لك أنت بطيء, ندخل في مرحلة اللي ما أحس أني استفدت. يعني زيها زي مثلا, بما أنك أنت مختصة في التغذية, اللي يقول لك قعدت لي شهر أسوي التمرين والدايت هذا ولا نقص وزني أو ما تغير فيني شيء. في زي ما يقول مالكوم بلادويل, جلادويل, اللي هي التيبينج بوينت, في لحظه بنوصلها ثم بعدها بيصير في نوع من صح التعبير التجلي.
ممكن هنا اضيف نقطتين. النقطه الاولى, ما ينفع اجمع كل العادات واقول انه مده تغييرها واحده, او مثلا ابغى ابدا اقرا وابغى ابدا مثلا نقدر نقول أضيف عادة شرب الموية وأبدأ مثلاً أبني كتلة عضلية جيدة. بناء الكتلة العضلية يحتاج ممكن شهر وأكثر.
صح.
عادة شرب الموية أنت ممكن تقدر تضيفها من الأسبوع الأول وتستمر عليها ببساطة مع كل صلاة كوب موية. خلاص أنت ربطتها بوقت ثابت.
صحيح.
عادة القراءة ممكن تخصص صفحة كل يوم. في اليوم الأول تلاحظ سطر, سطرين, ثلاثة. فالعادات كمان مهم إنه نحن نعرف مدى تعقيدها. أنا إيش غرضي من هذه العادة؟ شخصية الشخص. ذكر مؤلف كتاب التأثير المركب إنه شخصيتنا لها تأثير على العادات ومدى تقبلنا. في نقطة الكتابة دكتور, في حاجة تلفتني كثير كل ما أقرأ تفسير القرآن. كم مرة قرأنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تتفكرون؟ يعني أشعر أنا كدانية ممكن من وجهة نظري الشخصية أني لما أفرغ بالكتابة سواء أفكار, مشاعر, أي شيء في بالي, إنه هذا الشيء يساعدني إني أتفكر وأتدبر في الأشياء اللي بتصير في يومي في نفسي أنا من داخلي قبل ما تطلع للعالم, وبعد كده أقول إنه كل حاجة قاعدة تصير بتصير ضدي أو انعكاس أو عرفت.
بس أنا أتفق معك, وعندي وجهة نظر ما أدري إذا توافقين ولا لا دكتورة, اللي هي قضية إن العادة, في عادة مثلا من العادات اللي نسميها العادة الأم اللي بتجيب معها التوابع. فلما أنت تستيقظ بكر من النوم ولا تنام مثلا, خلنا نقول لك
حركة الصباح,
ما تنام في الصباح مثلا, ما تنام في الصباح, تستمر على المشي, هذا الشيء بيجرك أنك أنت تقول ليش ما أتمرن في النادي, تتمرن في النادي ليش ما أطور صحتي في الأكل في التغذية, ليش ما أروح عند الأستاذة دانيا الدكتورة دانيا الخوتانية أخذ لي جدول تغذية مثلا, ليش ما
أعطي جداول تغذية.
طيب استشارات, طيب ولا تزحين استشارات, هذه كلها ليش ما يكون. فكل ما حاولنا نحسن عادة, أنا أتوقع نرجع للجذر في العادة هذه. وش الجذر؟ العادة الأساسية اللي هي مرتبطة بالأشياء الثانية.
أول ساعة في يومنا دكتور, كم كتاب كم دراسة أجريت على أول ساعة في يومنا وأثرها على اليوم كامل؟ جرب تصحى وتقعد على سريرك وتتصفح الجوال, وجرب تصحى وما تمسك الجوال.
لا تقولين جرب, أتوقع هذا الأصل, أنا عندي هذا الأصل إني أقوم من النوم أتصفح الجوال, وهذه مصيبة. أنا أدري المشكلة إنه نعرف إنه هنا في مشكلة قاعدة تصير, إنك أنت قاعد تبدأ يومك برسالة استقطاع من قسط ولا تبدأ يومك بخبر من هنا, يعني أشياء كثيرة مترابطة, ونتوقع أن الموضوع بسيط ترى أخبار. يعني
هذا الشيء أحس بإرادتنا ممكن نوقفه. يعني بالنسبة لي أمسك جوالي ممكن بعد ساعة ونص من صحياني الصباح. بداية ما عندي تنبيهات, من 7 سنوات تقريبا ما في تنبيهات في جوالي, عندي أكثر من 300 رسالة ما فتحتها.
زيرو تنبيهات؟
ما عندي تنبيهات تماما,
بس اتصالات.
بس اتصالات السنة. جميل. اللي قررت أني أنا ألغي فيها
ما يدفعك الشيء هذا أنك أنت تشيكين كل فترة وفترة؟
أبدا. تعرف دكتور بالعكس, صرت أحيانا لما أشتغل في مساحات عمل ويكونوا في أشخاص بيشتغلوا جنبي, فجأة أسمع رنات الجوال
تضايقين.
عرفت اللي أقول سبحان الله. أذكر للآن أنه في شخصية قابلتها في مساحات عمل والآن أصبحت صديقة. هي كانت تلاحظ إنه أطلع ورقة وأكتب فيها المهام فأشطب كل شوية. ففجأة قالت لي لو سمحتي إنه أنت كيف قادرة كده يعني قاعدة تنجزي، أنا قاعدة جنبك من 3 ساعات. ففي ذاك الوقت قلت لها إنه أنا ما عندي تنبيهات. قلت لي كيف ما في تنبيهات؟ قلت ما في تنبيهات في جوالي. إيش الشيء الطارئ اللي ممكن لازم الآن حارد؟ إيش الحالة اللي لازم أرد عليها الآن الطارئة؟ ما ينفع عامل كل حاجة في يومي كأنها حالة طوارئ. يعني أشعر إنه نحن نقدر نرفع من قيمة الأشياء وممكن نقلل من قيمتها. الجوال جاء عشان يريحنا عشان نتواصل. يعني
أنا مستحيل أقول إن هذه القناعة جتك على طول، احتجتي وقت صح؟
هذا قرار
يعني أنا عارف، بس أنا أتكلم إنه خصوصاً تجاه الجوال. أنا أشوف يعني أنا متبع نفس الأسلوب اللي أنت متبعته في الجوال، مصممت كل شيء، مخلي تنبيهات على الواتس مثلاً لزوجتي، للوالد، للوالدة، للأشخاص اللي أنا مرتبط معهم بعمل مباشر يعني، ونادر ما يرسلون. لكن اكتشفت إنه كون عندي فضول زيادة، أخذ الجوال وأقول طب لو أرسل لي واحد ما انتبهت، وصار في عتب كبير من البعض انه ما ترد علينا على طول، انت في الرسالة ترد عليه بعد يوم كامل، صار في تداخل في هذا الشيء، فخلاني اقول لا انا بشيك على كل لحظة، احس اني لازم اشيك فيها على الجوال. يعني ترى عادة استخدام الجوال ترى هي مؤرقة للكل بلا استثناء، حتى الشخص اللي يقول لا انا مبسوط هو يبغى يتخلص من هذا الموضوع، لانه يعني خلونا نقيسها بهذا الشكل. واحنا دائما لما يجي موضوع الكرامة بالنسبة للإنسان يحس إنه يعني تخيل جهاز يتحكم فيك، شفت كيف الصورة؟ يعني أنا دائما أقول تخيل جهاز يتحكم فيك، فأناظر الموضوع من هذا الجانب، أقول يا شيخ الجهاز يروح وارمي الجوال كذا بس إنه ما زلت يعني جيت مرات أقول لك تجربة، جيت مرات قلت لزوجتي إنه خلاص جوالي أنا ما مدخل الغرفة معي، بخليه برا، وقعد أحاول أنا معي الكندل أحاول أقرأ اليوم الأول، حتى اليوم الثاني قلت لا شلون بقوم صلاة الفجر، لازم الجوال عندي، لا تدري بجيب ساعة الفجر، وأجيب ساعة الفجر ما رنت اليوم الأول، ثم أقول لا شفت الجوال يساعدني أني أحط كذا منبه ويعطيني كذا نغمة ويعطيني كذا، فقمت أحاول أقنع نفسي أن الجوال لازم يكون جنبي، عدمت العادة هذه كلها تماما، رجعت مرة ثانية من الصفر. هذا التعامل بيني وبين نفسي كيف أقدر أقاومه؟ في أنا أعرف أنه مو في يوم وليلة، يقاومه في فترة طويلة، أخذ وقت، بس أنه كيف أنا أقدر أوصل لهذا القناعة أنه جوالي عالصامت، اللي يبغى يزعل يزعل أني ما أرد عليه بسرعة، إذا كان في شيء ضروري يتصل، بالرغم أني أنا حاط تنبيهات أنه تراني مقفل التنبيهات، بس استل في التشييك هذا الدعم.
الجواب في سؤالك دكتور، لما قلت القناعة، لما نبدأ نغير القناعات يسهل علينا الموضوع. أنا ما أقول لك إنه كان سهل، القرار هذا أخذته يمكن في 2017 أو 2018 أو قبل، عفوا لا قبل، في بداية دراسة الماجستير كنت أشعر إنه ما في وقت إني أذاكر، عندي أشياء كثيرة بأنجزها. لما قررت أن أقفل التنبيهات عد اليوم الأول، دانيا أنجزت 2-3 أضعاف المعتاد. هل هذا هو الطبيعي؟ شعرت أنه إيوه هذا هو الطبيعي، اللي ما كان طبيعي هو اللي أنا كنت معيشة نفسي فيه، مو هو الواقع، لا اللي أنا قررت أني أعيش نفسي فيه. فبمجرد ما أشعر أنه القناعات عندنا تتغير، بمجرد ما أنت تبدأ تقيس أو تستشعر عفوا الفائدة من الشيء،
أتفق معك،
هتكمل
صح. دائما يقولون انه في كل شيء تبغى تغيره اذا ما كان قابل للقياس فهو ليس قابل للتطور.
صحيح.
تدرين على ذكر القياس والتطور في الموضوع، في بداية 23 في يناير قلت انا ابغى انهي 100 كتاب في السنة، بالرغم المشاريع اللي موجودة عندي خلال السنة يعني حاط في بالي، الا اني قلت لا لازم التزم بالشيء هذا. وفعلا لما حاولت بداية السنة أني أنا في الشهر الأول أقرأ كل يوم ساعة، والساعة هذه تأخذ تقريبا من 80-100 صفحة تقريبا، بحال يعني بقراءة سريعة وكذا، أنهيت ذلك الشهر، أنهيت تقريبا 7 كتب شهر يناير، بس 7 كتب
ما شاء الله.
شهر فبراير 0،
هل كنت متوقع النتيجة دي؟
لا، شهر مارس الآن almost zero. أنا مضايق من نفسي، ليش الموضوع صاير بهالشكل هذا أنا ما أعرف، لكن حاولت أرجع بتدرج مرة ثانية، أشوف أني ممكن أني أكون قدرت، بس استيل في صعوبة. أنا معلش اعذروني يا جماعة،
أبداً.
في واحد هنا جنبنا في المكتب عندنا يبدو عنده حفلة، خلنا بشوفه دقيقة، لازم نسكت، أنا أشوفه. المعذرة، صار مطعم اللي جنبنا هنا في عندهم عيد ميلاد.
في نقطة كمان دكتور تبارك الرحمن، لما ذكرت أنك قرأت 7 كتب وبعدها مثلا 0 وبعدها 0، لما نبني عادات مهم أنه نعمل إدارة لتوقعاتنا، لأنه أحيانا لما نضع توقعات لبعض العادات أنه خلاص خلال 3 أسابيع لازم أنزل هذا الوزن، أو خلال 3 أسابيع لازم أنتهي من 3 كتب، أو
في التزام،
مع وجود الالتزام مهم نحط في بالنا المرونة، لأنه نحن بشر ممكن نمر ببعض المواقف في يومنا، ممكن يصير في أمر طارئ في عملك،
صح،
يعرض عليك مهمة إلزام إنك أنت تنهيها الآن، هل حتقول لا لأني قلت لنفسي حقرأ 5 كتب في الشهر فلازم، عرفت؟
لا، فيها مرونة، أنا أتفق معك فيها مرونة، بس إنه في النهاية هذه المرونة بترجع لك ممكن بتكون مدخل لك في قضية إنك أنت تتسهلين في الموضوع. يعني أشوف معك الكتاب ما شاء الله تبارك الله اللي قدامي، قاعد أقول أوكي جميل، وأشوف أنك أنت تعلقين وتكتبين، أنا أحاول أكسب العادة هذه كلها، وأحاول في نفس الأوقات أقول أهم شيء تقرأ الموضوع. الموضوع الموضوع خليني أقول لك هي ياخذ ويجي في مناحي مختلفة، وهذا المناحي كلها خليني أقول لك مؤرقة، وأتوقع أنه البعض يشاركني نفس الهم، ليش أنا ما أقدر أستمر؟ عدم استمرارنا أنت قلتيه قبل شوي، لأنه ما قست الهدف، وأنا من الأشياء
لماذا؟ اللي قوة لماذا؟
صحيح،
ليش نبغى نغير العادة دي؟ كل ما كانت لماذا قوية بعدها يسهل علينا الكيف، الخطوات
والخطوات. جميل، يعني الخطوة الأولى لماذا؟
لماذا؟
ليش أنا بغير العادة هذه؟
ليش أنت تحتاج أنك أنت تغيرها؟ أوكي. وفي لماذا يحتاج أنك أنت تكون واعي بالمرحلة اللي أنت فيها الآن. في كل مرحلة ممكن نحتاج عادات معينة مختلفة تماما، وفي عادات ممكن تستمر معانا، بس مثلا في مرحلة دراستك دكتور للدكتوراه سافرت خارج السعودية، بيئة مختلفة تماما، هل تعاملت بنفس عاداتك لما كنت هنا؟ إيش صار في عاداتك؟
صار نوع من التغيير فيها عشان تتأقلم مع البيئة اللي أنا فيها، لازم أني أتغير. الآن لما رجعنا هنا العادات، أنا قاعد أقول لا، كنا ماشيين صح، أول النوم بكر، الأكل، الأمور هذه كلها، الالتزامات، أشياء كثيرة تدخل في بعض، ممكن أنها تغير من الفكرة تماما، وتخلي الموضوع فعلا يحتاج أنك أنت توقف. لا، أنا أقول لك سابقا في الابتعاث كنا والله بالعكس مسيطرين على الجدول، لكن الآن يعني ما أتوقع أن نقول مسيطرين 100%، بس نحاول قاعدين نسيطر. يعني
قبل ما تسافر كنت تتوقع أنك حتكون مسيطر على الجدول؟
لا أبدا، بالعكس كنت أقول خلاص الحين بأنبسط وبأنام مثل ما بغيت وبقوم، لكن لا، احيانا تضطر انك انت تدخل في هذا الجانب من التفكير الواقعي بينك وبين نفسك. بس طيب خليني باخذ الموضوع بشكل عملي. احنا قلنا اول شيء لماذا، بعدين
وفي مرحله لماذا تبدا تشوف مستوى الوعي عندك. ايش اللي يساعدنا نقيس مستوى الوعي؟ بالنسبه لي فكره عجله الحياه مقسمة مثلا لست أقسام، نبدأ نقيم نفسنا من 1 إلى 10 في كل جانب. جانب العبادات، نحن الآن داخلين على رمضان، فأنا كم أعطي لنفسي في هذا الجانب؟ قد إيش أحتاج أني أنا أشتغل على هذا الجانب وأعطيه؟
وش مدى دقة الجانب هذا دكتورة؟
أنت تعطي نفسك من 1 إلى 10، قد إيش أنت راضي عن الخطوات اللي أنت بتعطيها في هذا الجانب؟ جانب الصحة، قد إيش أنت بتعطي لصحتك النفسية، تعاملك مع الضغوط، تمارين التنفس، رياضتك، أكلك، مرحلة أو عفوا الجانب العائلي. أحيانا البعض يقولوا أنا 3/4 وقتي مع عائلتي، بس أحس ما كأني عايش معاهم، لأنه جودة وقتك معاهم غير جيدة. أنت ممكن طول الوقت على الجوال وأنت موجود، يفرق لما أترك الجوال وأكون موجود معهم بجسمي وأفكاري ومشاعري.
صحيح.
الجانب عندنا بالنسبة للجانب التعليمي الآن في طلاب مدارس وجامعات، وأنت دكتور كمان يعني انضميت للعاملين في المستشفيات، فحتكونوا موجودين في رمضان كمان في عملكم. ففي هذه المرحلة كمان يحتاج أنك تقيم من 1 to 10 أنا قد إيش أحتاج أني أشتغل أو أضيف عادات لهذا الجانب تريحني. ترى العادات تريحنا كثير، يعني في كتاب التأثير المركب دارين قال أنه تقريبا 90% مما نفكر نشعر به ونحققه يعتمد على عاداتنا. وفي كتاب آخر لجون ديسبنزا ذكر أنه تقريبا 40% من قراراتنا بنعتمد فيها على عاداتنا. ف يعني
متعب متعب الكلام هذا بصراحه،
متعب كثير. لا
والله انا 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 لحظه، انا ماني احبط الموضوع، لكنه متعب لانه فعلا حقيقه، بعضنا ممكن يدري انه هذا الكلام حقيقه، لكن انا اقول لك فعلا قراري انا في انقاص الوزن والمحافظه على صحتي اني انا ما اكل سكر. بعد شوي بطلع من المكتب هنا وفي البار هذا حق الشوكليت باخذ لي واحد وبمشي. ليش يا اخي؟ اللي ينقصنا، ترى انا اتكلم عن نفسي، اللي ينقصني قضيه العزيمه اللي كانت موجوده قبل اتكلم هناك في الابتعاث. في عزيمه، في قضيه انك انت تبغى تطلع تتمرن، في قضيه انك انت تبغى تركز في الدراسه، ابغى اكون شخص صحي.
الان ليش هي نفسها؟
انا الى الان ابغى اكون صحي، بس اني ابغى اكل لي الشوكليت اللي قاعد هناك.
عادي انك انت تاكل الشوكليت، عادي تقدر تعمل موازنه. طيب
قبل ما انام ابغى اخذ لي دبل تشيز برجر مع لارج فرايز
يوم واحد من فتره اخرى ما حيأثر.
ابغى اعقد. طب قبل ما انام بعد الدبل تشيز باخذ لي ميلك شيك
يوم واحد من فتره لاخرى ما حيأثر. دكتور مثلا زياده الوزن ترى هي مو بسبب وجبه واحده، هي اثر تراكمي، اثر تراكمي لفتره
طويله. احنا ما نتكلم عن الوزن، نتكلم عن الصحه.
على الصحه لفتره طويله وقفت رياضة، عشان كده مثلا صحتك بدأت تتأثر لفترة طويلة، ما تعاملت مع مشاعرك وأفكارك. نقطة الوعي، البعض يشعر أنها صعبة، بس أنا حتقول لك مثال.
ترى شعور الناس، معلش قبل ما نبدأ في المثال، شعور الناس أنها صعبة ترى من الغث اللي قاعد يصير في قضية الوعي
بس هو وعيك بذاتك، بنفسك أنت، بالعادات اللي عندك، بأفكارك، مشاعرك. دكتور فكرة الوعي أعجبني وصف أحد الباحثين، أنه تخيل إنه قالوا لك هذا أفضل جراح دماغ وحيعمل عملية جراحية لشخص قريب منك، يعني الله يعافي الجميع، لكن في هذا اليوم كهربة المستشفى مقطوعة. كم تتوقع نسبة نجاح العملية؟ يجري العملية في الظلام، كم تتوقع نسبة نجاحها؟
والله ما أدري، ممكن أعطيها على المهارة اللي عندها 10%.
طب وإذا كان الكهرباء موجودة؟
أعطي خلينا نقول 99%.
تقريبا هذا المثال اللي تم طرحه في أحد الكتب، إنه هذا هو الوعي، إنك أنت بس تكون في لمبة على كل عادة، على كل مثلا على جانبك العملي، جانبك الدراسي، الصحي، العائلي، بس تكون في زي اللمبة، تكون أنت واعي بالمرحلة دي أنا بقدم فيها الشيء المناسب. تقيسها بينك وبين نفسك، تبدأ في علاقاتك تشعر إنه علاقتك صارت جيدة، تفاعلك مع الآخرين صار أفضل، صحتك بادية تتحسن، هتبدأ تستشعر الأثر.
طيب خلينا نقول إنه كل واحد فينا الآن من اللي يسمع مثلا قرر إنه يغير عادة، خلينا نقول أكل السكر مثلا، في لحظة أو فترة يكون في نوع من الإلحاح ونوع من الآثار الجانبية، زي أي دواء، زي أي في آثار جانبية مثلا، وانا بقيس على نفسي في قضيه السكر مثلا، احس اني متوتر، احس اني وقتها لما ابغى اقلل كميه الاكل احس اني ماشي الى الان ابغى جوعان، ودي ابغى اكل حاجه معينه، ابغى ليش ما نطلب نتعشى مرتين، اشياء كثيره تدخل في بعض. هل هذه تختلف من شخص الى شخص، ولا انها فعلا هي موجوده عند كل شخص لكنها متفاوتة بالقوة؟
طيب هنا إذا تسمح لي بس أوضح إنه في فرق بين اكتساب عادة جديدة وتغيير عادة. أنت الآن في مثالك بتتكلم عن تغيير العادة.
صحيح.
في تغيير العادة ممكن عندنا ثلاثة مدارس. المدرسة الأولى إنك تستبدل، المدرسة الثانية إنك تقلل، والمدرسة الثالثة إنك تتوقف تماماً.
المدرسة الأولى إنك تستبدل. إنك
تستبدل يعني الثانية. مثلاً تستبدل السكر أوكي. العادي بسكر مثلاً ستيفيا، أو عشان ما نذكر أسماء شركات بسكر آخر. طيب.
معلش وش ستيفيا هذه؟
سكر
من نوع من السكر. أيوة. أوكي.
طيب المدرسة الأخرى الثانية إنك أنت تقلل بشكل تدريجي، لأنه أحياناً الشخص يقول أنا اليوم قررت أبطل كل حاجة، كل عادة سلبية. طب ترى أنت في يوم واحد قررت إنك تبطل، أنت متأكد إنك أنت حتكمل؟
صح.
الإضافة تدريجية والتقليل تدريجي، لأنه التدرج هذا سنة كونية. إذا قرأنا، إذا بحثنا، كل حاجة بالتدرج. نحن طفولتنا حبينا، قعدنا، مشينا، تحركنا، كله بالتدرج. طيب حتى اكتسابنا للكلام هذا برضو بالتدرج. المدرسة الثالثة ذكرت التوقف. متى يكون التوقف؟ التوقف ذكر كمثال رائع في كتاب أمة الدوبامين. ذكرت المؤلفة إنها في مرحلة ما كانت تعاني من إدمان قراءة الروايات الإباحية، فذكرت هنا إنه القراءة ليست جيدة على نحو مطلق، هي تعتمد على ماذا تقرأ. فذكرت إنه عادة العادة اللي هي كانت تمارسها، عادة مثلا بالنسبة لهم إدمان المخدرات، الكحول وغيرها، هذه يجب إيقافها الآن. ما ينفع أقول لا بالتدريج أو فهذا كمثال بالنسبة لها. فنحن ممكن عندنا ثلاث مدارس. أشعر إنه المرونة في الاستبدال والتقليل يساعدنا إنه نستمر.
المرونة
في تغيير العادات، الاستبدال والتقليل ممكن يساعدنا.
أما التوقف؟
التوقف على حسب نوع العادة. يعني
أنت جاوبتي على سؤال التالي ترى لما قلتي هالكلمة هذه، لأنك كنت بسألك بحكم تخصصك في التغذية، هل تنصحين بتوقف السكر ولا لا؟
طيب مو على نحو مطلق. في كل حاجة عندنا توصيات في كل الأكل. طيب أقدر أخذه بكمية تناسب جسمي، بس اللي يناسب جسمي ممكن ما يناسبك. يعني ما ينفع أنا مثلا أرتب أكلي رياضتي وإنت ممكن يعني لا قدر الله بتعاني من حالة صحية أقول إنه أنا وإنت زي بعض. لا، نحن مختلفين. ممكن تقرر إنك أنت تبدل السكر، تستبدله بمصادر أخرى. هقول لك هذا مثال ممتاز. البعض في العيادة من واقع ما قدروا إنهم هم يقطعوا السكر تماما، فليش ما يقللوا؟ فالفكرة إنه اللي يناسبك ما يناسبني، وممكن ما يناسب غيرك. ممكن، بس الفكرة إنه
لا، أنا أقصد فقط قضية التوقف من لأنه هو صنف أحيانا في بعض الناس إنه يقول كإدمان خلاص.
لما توصل لمرحلة الإدمان تفرق، ممكن تقلل بشكل تدريجي وتستبدل. نقطة التوقف اللي ذكرتها دكتور كمان أحيانا تربط إيش أفضل حل الآن. طب هل نحن دائما نحتاج نبحث عن الحل الأفضل أو الحل الأنسب لي؟ ترى الأفضل ليك ممكن يخليك الأفضل. مثلا توصيات تقول إنه نحن نمشي 30 دقيقة في اليوم. طب شخص له سنوات ما مشي، فجأة راح مشي 30 دقيقة، جاني العيادة قال لي حسيت بألام في الظهر والركبة.
لازم تدريجي، لازم تدرج. نعم، لازم تدرج.
فهذه هي النقطة، إنه مو الكل يناسبه إنه إيش الأفضل والآن حاخد الأفضل. لا، أنا حاخد الأنسب لي، ومع الوقت كل ما يتغير الأنسب بناء على وضعي وحالتي كل ما كان أفضل لي أنا.
جميل، جميل جدا. طبعا ودي أسألك سؤال، كم ساعة في يومك دكتورة؟ هذا نفس السؤال اللي أسألك يا الطبيب.
دكتورة، أكثر سؤال في المستشفى من طبيبات أطباء، في مؤتمرات مراجعيني، واحدة من أخواتي مو دائما يجوا الرياض، فجات هي أخصائية علاج طبيعي، جات قعدت معي في البيت كم يوم، قالت لي صحباتي كانوا يقولوا لي، هم يتابعوك، يقولوا لي شوفي هي كم ساعة في يومها، هي كيف تقدر
ما شاء الله تبارك تسوي الله.
فكنت أقول لهم يعني هذا بفضل ربنا أول شيء، وشيء ثاني أشعر بالبركة، بركة الدعاء. دائما أدعي يا رب البركة. زائد قراءة، أشعر أنه قراءة سورة البقرة، طبعا كل سورة لها فضلها وليها أثرها. شخصيا أشعر أنه هذه السورة تناديني من 10 سنوات أنا ملتزمة بيها. أحيانا أشعر أنه سورة ياسين هي اللي بتناديني، فأحس أنه أقرأها الآن. سألت وبحثت كثير، بس أشعر للآن أني أنا محتاجة أني أقرأ هذه السورة. هذا احتياج فردي مو لينا كلنا يعني.
بس دكتور يعني انت ملتزمه بقراءتها يوميا
بشكل يومي كل يوم اول ما اصحى اصلي الفجر اقرا سوره البقره اذكاري اكتب المهام على ورقة بعدين أرتب الأولويات 1 2 3 خلاص بعد كده أروح نقطة كتابة المهام قللت عندي نقطة التفكير الزائد التفكير الزائد إنك طول اليوم تقول إيش الشيء اللي باقي أسوي إيش الشيء اللي بغالي أعمله وإيش لا خلاص المهام مرتبة في بالي في شيء استجد إيش ممكن أحذف وإيش ممكن أضيف
وهذا أكتسب على مدى 10 سنوات
ترتيب المهام من أكثر من 10 سنوات
لا متى خلاص صار شيء انك انت ما لازم يكون موجود الصبح
كتابه المهام من اول سنه في الجامعه
جميل جميل ما شاء الله تبارك الله عسى الله يبارك لك في وقتك والله يا دكتوره أمين. طيب خلينا نسال سؤال انا الان شخص ابغى نقاط عمليه في اني انا اكتسب العادات او خلينا نغير عاده وبأخذ نفسي على سبيل المثال في أي عادة أنا أبغاها والمستمع والمستمعين الكرام يطبقونها على نفس الفكرة اللي هم فمثلا النوم المبكر يعني سمعت لقاء قبل كم يوم في الساعة 8 بودكاست فنجان مع أتوقع الدكتور البروفيسور أحمد
صحيح
كان يتكلم عن النوم
تبارك الرحمن
وكان يقول يعني كان الحلقة تراها رائعة جدا يعني أنصح الأخوة والأخوات يستمعون لها يعني يقول إنه النوم بعد صلاة الفجر يزيد من نسبة الوفاة اللي ما ينام 8 ساعات جودة إنتاجيته ضعيفة إذا أنت وأنت نايم مثلا وقمت من النوم بسبب أنك أنت تحتاج إلى دورة المياه معناها نومك كله 8 ساعات ذي غلط في شيء غلط أنت قاعد تسويه طيب أنا الآن مقبلين على رمضان والعادات والتقاليد في رمضان مختلفة تماما أنا أذكر في بريطانيا من يوم ما تغرب الشمس نفطر ساعة كذا بس يدوب تأكل لك شيء خلاص شبعان بعد 3 ساعات 4 ساعات أذان الفجر فيعني ننام على طول فما في وقت أنك أنت تقوم الفجر أو أنك أنت تقعد تسهر للفجر يعني الأمور هذه كلها العادات اللي موجودة عندنا هنا أنا كشخص وش أول نقطة أسويها عشان أغير من هذه العادة
في رمضان أو بعد رمضان
في رمضان بعد رمضان أنه خلاص يصير عندي 8 ساعات يوميا للنوم
ببساطة أنك تحدد وقت أنا حدخل في غرفة نومي حترك الجوال برا ما في أي مشتتات أنا حدخل وأنام مثلا أي مصدر متعلق بالكافيين يحاول يبعده عن وقت نوم أنا مثلاً 3-4 ساعات يعني لأنه ما ينفع أدخل
تعرف إيش ضحكت؟ لأن أنا أحياناً أشرب كوب قهوة وأنا على الفراش كذا جالس على التسريح جنبي أحط الكوب وأشرب أنام وأنا ما خلصت الكوب
ترى ممكن أكثر من 4 ساعات
بناء أنا فاهم قصتك أنا أقول لك أنام وما خلص يعني كانت عندي قناعة إيه كانت عندي قناعة أنه حتى لو بعض الناس ما يضرهم أنهم ينامون وهم يشربون قهوة من قضية أنه ما يمنع من النوم اكتشفت أنه لا دماغي قاعد حفلة وأنا نايم
جودة نومك تتأثر البعض يتوقع أنه جسمنا خلال فترة النوم يدخل في مرحلة شت داون أنه كل شيء يتوقف لكن أعضاء جسمنا تعمل بكفاءة عالية هرمونات الجوع الشبع النمو القلق التوتر فمثل ما ذكرنا تثبيت وقت العادة هذه ربطها بمكان دائما البيئة كيف تهيئ البيئة بيئة نومك أول شيء الغرفة مظلمة ما في تنبيهات جنبك ما تكون أخذ أي مصادر كافيين تساعدك أنك أنت تدخل في النوم العميق لكن فكرة أن اللمبة شغالة فكرة أني أقوم كل شوية أتصفح جوالي فكرة هذه بتأثر على جودة نومنا
طيب هذا بما يتعلق بقضية الأمور اللي أنا أقدر أغيرها في بيتي لكن الارتباطات والوضع الاجتماعي كيف ممكن أني أنا أتعامل معها يعني أنا لو أغير عادة النوم 8 ساعات معناها يوم الجمعة مثلا اللي مع العائلة مع أبوي وأمي مثلا أنه خلاص 9 في الليل أنا في البيت لازم أنا 9 في الليل في البيت ويكند يا عبد الله الناس تنبسط تسهر ليش ما تسهر معنا أنا بكسر عادة ممكن أنها تأثر علي
يوم واحد هتأثر على الأسبوع كامل تتوقع دكتور
مو يقولون فيه سليب ديت برضه ولا لا
صحيح
اي فلذلك ممكن انه ياثر وممكن انه ما ياثر بس انه خاف انه يعني زي يوم الخميس مثلا وهو اليوم الاول في الاول ليله الويكند يكون نوعا ما اجهاد من عقب الدوام لكنه يظل يوم الجمعه هو عرضه انك انت تسهر لانه من يوم ما انت يتغير يومك السبت مثلا بيكون عندك نوم متعب فتدخل في دوامة انك انت تبغى تقيل وتنام لك 3 ساعات النهار ثم ترجع مرة ثانية تنام في الليل، يصير في نوع من اللخبط وترجع في الجودة مرة ثانية من اول وجديد. ولو ايش رايك؟
سبحان الله، تغيرات الحياة ما تتوقف. ممكن يكون عندك سفر، ممكن سفر ترفيه، ممكن سفر دراسة، ممكن يكون زي الآن تغير علينا مثلا رمضان في الحج باختلاف المواسم، فتختلف اختلف روتيننا، بس نحن عندنا قدرة عالية على التكيف. ممكن وقت كورونا تبارك الرحمن قدرتنا على التكيف كانت جدا عالية.
والله تكيفنا مع كورونا وأكلنا هوا مع يعني عادات ثانية يعني.
أتفق معك، بس نحن قادرين على التكيف وإننا نرتب وترتيب الأولويات وإني أرتب العادات بما يناسب كل مرحلة. ممكن هنا أختصر فكرة بناء أو تغيير العادات بما يتناسب مع المرحلة في خطوة بسيطة مجربة، يعني ما هي نقاط من كتب. هذا الشيء ممكن سويته مع مراجعين أو أشخاص في جلسات بناء عادات. كل شخص الآن معانا ممكن يطلع ورقة وقلم يكتب إيش العادات الموجودة عنده في حياته، عادات قوية. طيب إيش سببها؟ ليش هو مستمر عليها؟ متى وفين بيسويها؟ حتلاحظوا إنه عندكم عادات تسووها في مكتبكم في العمل كثير، عادات تعملوها في البيت، عادات تعملها في السيارة، لكل مكان في عادات. فأحيانا الشخص مثلا لما يقول أبغى أضيف عادة القراءة، هذه عادة جديدة، إيش العادة الموجودة عندك قديمة تقدر تربطها مع العادة هذه؟ مثلا الشيء الوحيد اللي كنت أسوف فيه زمان الرد على الإيميلات. دكتور أشعر بشعور غير جيد لما أرد على الإيميلات.
قصدك أنك تتأخرين بالرد عليهم؟
أيوة أتأخر لأني ما أحب الرد على الإيميلات. فإيش قررت أسوي؟
أنا قاعد أفتح لك الإيميلات حين أوريك الرسائل يعني اللي عندنا. أنا مسوف درجة أولى في الإيميل.
جمعتها مع قهوة الصباح في الوقت اللي أشرب فيه قهوتي، أبدأ خلاص اتصفح الإيميلات أرد عليها. في أشخاص جمعوا عادة القراءة في الوقت اللي بيشربوا فيه كوب القهوة الصباحي. في أشخاص ربطوها بأنه مثلا الكتاب صار جنبهم في السيارة أو على السرير. فكل عادة جديدة نبغى نضيفها نقدر نربطها ببساطة مع عادة موجودة عندنا، بس نسأل نفسنا في هذه المرحلة هل أنا أحتاجها وكم عادة أحتاج. يعني مو معقول أكتب 10 والآن أبغى 10 كلهم، لا، أنا أبدأ بواحدة اثنين وبشكل تدريجي، ونكون نرفق شوية بنفسنا. نحن بشر، إذا في يوم ما صارت فيه العادة، يعني شخص يبغى يبدأ يعمل رياضة بعدين يقول لا أنا يومين فوت خلاص كده انتهت، لا ما انتهت لسه، أنت تقدر تستمر. فنقطة المرونة تساعدنا، بس فكرة ورقة وقلم عادات موجودة عندنا، متى كيف وليش أنا مستمر عليها وإيش العادات اللي أحتاج أضيفها. وجود مجموعات دعم. دكتور
ما تلاحظين أنه ممكن تجيب العيد؟
مو دائما، اختيارنا نحن. أحيانا البعض يشعر أنهم يبغوا يسجلوا في نادي بس عشان إحساس الانتماء أنه في أشخاص موجودين بيعملوا رياضة. البعض الآخر يحبوا يمشوا مع أشخاص برا، ممكن أهلهم أخوانهم. أعرف أحد مراجعيني يقول لي أنا ألعب مع أولادي في الحوش كورة لأني ما أحب الرياضة، بس أنا أستمتع وأنا ألعب معهم فما أعتبرها رياضة. فالفكرة أنه لما تربطها بشيء أنت تحبه وبمكان بأشخاص تستمتع، ترى إحساس المتعة هو اللي يخلينا
بلا شك. بس أنه إذا الإنسان علق نفسه بالمجموعة هذه في يوم الأيام إذا توقفت أو صار في انقطاع في التواصل، أتوقع أنه بيتوقف. ممكن أنه ما يتوقف،
ممكن،
بس أنه ربطها بهذا الشكل ممكن أنه يدفعك أنك أنت تتوقف
كبداية وبعد كده تستمر. طيب
أنا
ممكن أقول لك مثال آخر؟
ممكن، بس بعد ما أقول لك أنه أنا شخصيا اعتدت أني أروح الجيم لحالي. لو أحد الحين يقول خلاص يلا أنا وياك نروح يوميا للنادي، أقول لا ما أبغى، ما أعرف، أبغى أروح لحالي، أنا عندي تمارين اللي أنا أبغى أتمرنها وعندي. فاعتدت على الشيء هذا، طبعا لي كم شهر ما انقطع عن النادي، بس أنه قاعد أحاول أرجع الحين. قاعد أحاول أرجع، ومع محاولتي لو يجي أحد يقول لي تعال يلا معي ما رجعت، ما رحت معه. يعني قضية أنه وجود جروب دعم ممكن أنه يأثر سلبا أكثر ما يأثر إيجابا.
احيانا بيختلف باختلاف نوع الشخصيه. عشان كده في كتاب التاثير المركب وكتاب البلاسيبو انت البلاسيبو ذكر انه احيانا معرفتنا بنمط شخصيتنا يساعدنا نعرف كيف العادات هذه نعززها ونستمر عليها. مثلا بعض الاشخاص يقولوا دانيا نحن ما نحب المشي، نمل لما نمشي او نجري. ايش الشيء اللي خلاهم تبارك الرحمن يستمروا على الرياضه؟ انهم يستمعوا البودكاست يحبوه. تخيل بدل ما الشخص كان ما يقدر يكمل 10 دقائق صار يقول ما أدري أنا كيف خلصت الساعة، مع الوقت يقول أنا صرت أمشي بدون ما أستمع لبودكاست، صرت أستمتع.
كلامك سليم، لكن خلني أعطيك وجهة نظر ثانية. في كال نيوبورت ألف كتاب ديب ورك، العمل بعمق وعنده المينيماليزم وقضية الأجهزة، يقول إذا أنت تبغى تستفيد من المشي امشي كما يمشي أرسطو. وش شلون كان يمشي أرسطو؟
كيف كان يمشي؟
يمشي ما معه لا بودكاست ولا هم يحزنون، يسمع صوت الهواء صوت نفسه. يقول هذا المشي هو اللي بيأثر.
عايش اللحظة.
يقول برضو يعني طلع على واحد ثاني ذيك مرة في أنت أخصائي التغذية، ذكر في بريطانيا مدرب يقول إذا جيت تاكل لا تاكل قدام تلفزيون،
صحيح،
ولا تاكل مدري إيش، لازم أنك تاكل وتناظر نفسك أنك أنت تاكل.
حواسك حاضرة.
الآن حط مشاكل، وضع مشاكل لكذا نقطة ممكن إحنا نأخذها. يعني أنا كنت أول على مثلا البايك في النادي وأحط الجوال وأنظر يوتيوب مثلا ولا أنظر مسلسل وما أدري للساعة مخلصة.
كثير
يسوي. إيه بس إنه أشوف فائدة. الآن يقولون لا تراك ما تستفيد. تراك انت ما تستفيد، انت قاعد الان تتمرن بدون فائده. طبعا نقص وزني او شل او شبغه، لا، المشي الصحيح انك انت تمشي بدون اي شيء عشان مخك يتحرك. ما حد عرفنا.
انا مع موضوع او فكره عيش اللحظه، ان كل حاجه نسويها كل حواسنا تكون حاضره، مشاعرنا افكارنا ما نكون بين تعدد المهام او تعدد الافكار. لكن هنا أرجع وأعيد على نقطة، اختر ما يناسبك. اللي يناسبك أنت بيختلف عن اللي يناسب غيرك
بلا شك.
في أشخاص شعروا أنه أنا ما أقدر أكمل رياضة بدون ما أعمل أستمع لبودكاست أو على يوتيوب. كثير
أنا ما أقدر،
يقولوا لي أنه على أجهزة السير وغيرها لازم يكون في شيء شغال.
الجري مثلنا 10 كيلو والهاف ماراثون، قالوا لي جرب تركض بدون سماعات. يعني 21 كيلو خلصتها تقريبا في 3 ساعات ونص. تخيل 3 ساعات ونص قاعد بدون سماعة واركض. يعني أنا ما أنا ماني قادر أستوعب الوقت هذا، وآسف 2:50 تقريبا. يعني كيف 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 أنا بقعد طول هذا الوقت بدون ما أني أنا أفتح الجوال أو أقصد أسمع؟
في اختلافات شخصية دكتور. ممكن أقرب صديقة لي في البحرين لما نعمل رياضة هي للآن تستمع مثلا البودكاست وأنا أمشي أقول لها شفتي كيف القمر، سمعتي صوت العصافير، تقول أنت من جدك تقعد تقولي لي سمعتي وشفتي ترى هذه أصوات عادية يعني. فأنا أشعر لا، أني أبغى أستشعر كل شيء حولي. في الطرف الآخر ممكن لا، هي تحس أنه هذا أكثر وقت أنا أقدر أستمع فيه البودكاست أحبه وأعمل رياضة.
يعني هالجزئيات هذه المفروض أن ما نلتفت لها بقدر ما أننا نحاول.
إيش العائد؟ أنت ذكرته دكتور، العائد أنك أنت شعرت بأثر إيجابي على صحتك، عضلاتك، ممكن استمتعت.
جميل، جميل جدا.
طيب هذا ممكن معلش ما ينافي فكرة العمل العميق. الكتاب رائع.
لا أنا معه في العمل العميق. اتفق. طبعا ممكن نعطي بس تعريف بسيط بكال نيوبورت. أنت تعرفين أنه ما عنده أي أكاونت في السوشيال ميديا،
تبارك الرحمن.
يعني إلى الآن وهو ترى شباب، يعني يتعامل بالإيميل ويتعامل بالاتصال والفويس ميل، اللي هي قضية اللي يتصل واترك لي فويس ميل. عنده بودكاست ومواكب مع التطور التقني بشكل قوي جدا، لكن عنده زيرو أكاونتس في تويتر، انستغرام، فيسبوك، سناب شات، تيك توك، كل هذه ما عنده أكاونت، وفعليا ما عنده أكاونت. وهو في هذا السن الصغير يعني بهذه باكتسابه لهذه العادات ألف كذا كتاب، مو سهل اللي ألفها، الكتب اللي ألفها. فلذلك هو لما يتكلم من وجهة نظرة معتبرة. لكن أنا أقصد لما أسمع كال نيوبورت، لأني أنا أسمع له كثير، يقول لي هالكلام أقول لي معناها شغلي غلط. طب أنا الآن أبغى أتعود على المشي، خلني ألعب على نفسي في البداية، بعدين أبدأ قضية أني أقول أبدأ أصير مثل أرسطو ولا أفلاطون ولا في هذه القضية. بس إذا طلبت منك دكتورة الآن أنه والله تعطين مراجع لكل شخص يستمع لنا الآن في قضية بناء العادة، وممكن يكون هذا الشيء بين يديه أنه ياخذ الكتاب أو يستفيد من موقع معين أو من تطبيق معين، أي شيء، أي فكرة في بالك ساعدتك على قضية أنك أنت تبنين هذه العادات اللي أنت اكتسبتها الآن؟
من وجهة نظري ما في كتاب واحد معين. قرأت كتاب العادات الذرية، قوة العادات، مغيرات العادات، تأثير المركب، أنت البلاسيبو، في كتب باللغة الإنجليزية تكلمت عن العادات، العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية. فأشعر أنه هي كل واحد يقدر يكون المزيج الخاص فيه، الخلطة الخاصة فيه، يختار السلوك اللي يحتاج أنه يكرره كل يوم، لأنه عاداتنا هي سلوك متكرر بعد كده صرنا نقوم بها بشكل غير واعي أو في وضع الطيران الآلي كما ذكر في بعض الكتب. بس في نقطة كمان ذكرت في كتب كثير، إنه معتقداتنا نحن الداخلية هي تعتبر زي كأنها جهاز GPS، جهاز تحديد المواقع. ففي عادات نحن موجودة عندنا من الطفولة أو أتوارثناها، هل نحتاج إنه نسلط الضوء عليها ونبدأ نعيد تشكيلها مرة ثانية؟ فممكن كل واحد مثل ما ذكرت يختار عادة. في كتب كثير مثل ما ذكرت لك، بس ما أشوف إنه في كتاب واحد يعتبر منهج يناسب الجميع. استخدام بعض التطبيقات ممكن تساعد في بداية، كبداية في تطبيقات مرة كثيرة، أذكر هابت بال، أو في تطبيقات مرة كثيرة ممكن أقترحها لاحقاً. وأحياناً استخدام ببساطة النوت اللي على جوالنا ونضع بعض التنبيهات، جوجل كاليندر، أنا كدانيا فادني مرة كثير بفضل ربنا إنه يوصلني تنبيه هذا الوقت عندك كده، هذا الوقت عندك كده. يعني حتى في الاجتماعات أحيانا نبغى نخفف من التنبيهات، بس البعض الآخر يستفيدوا منها، فممكن كبداية تصير تساعدهم فكرة التتبع العادات. شخصيا صممت ورقة ممكن أسوي ريتويت لها لاحقا، عبارة عن عادة ممكن نكتبها مرة في الأسبوع وقدامها 14 يوم، وكل يوم نحط لنفسنا، صح؟ ترى هذا الشعور جميل لما نعمل جداً. من أيام المدرسة نحن تعودنا عليه، فإنه الشخص يعمل لنفسه تتبع للعادات ويبدأ يقيس على نفسه إيش اللي بيصير في حياته، حيشعر بالرضا. أشعر إنه نقطة الرضا هي اللي تساعدنا نستمر. الرضا حيحتاج مننا نساعد نفسنا ما نقارن بأشخاص بدأوا معانا نفس العادة، بدأوا معنا نفس التغييرات،
ومع ذلك في ناس تقارن لسه. ترى لسه في 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 مقارنة، ودائما أقول المقارنة هذه هي ترى الداء.
ممكن تقارن نفسك الآن بقبل،
لا بالآخرين. معذرة، بالآخرين، أنا أقصد إنه بالآخرين، مقارنتنا بالآخرين هي الموضوع المتعب إلى درجة إنه ممكن الإنسان يفقد شغفه في الشيء اللي هو قاعد يسويه، لأنه في كل مرة تقارن نفسك بشخص آخر ممكن متقدم عليك بمراحل وتعود بمراحل، ممكن أنه يحبط، ممكن أنه والله يقول لا أنا في شيء غلط أنا مسويه. ترى وهذا شيء واقع. في تطبيق أنا استخدم الآن، بس أني حطيت فيه كم عادة كذا عشان أغير نفسي فيها الأسبوعين اللي راحت، بس نسيت وش العادات لأني ما دخلت التطبيق. فاسم التطبيق Productivity، تطبيق جميل، جميل جدا، وفيه التقسيمات للعادات مميزة من ناحية أنه والله تختار متى التنبيه لها، وش العبارة اللي تنبهك فيها، وش الأمور اللي أنت ممكن تسويها عشان تساعدك في هذه النقطة. كذلك في تطبيق اسمه Focus to Do، قريب من البومودورو، تطبيق البومودورو وتقنية الطماطم، لكنه ميزته أنك أنت تحسب كم صندوق طماط خلصت في أو خلينا نقولك اقتطفت في اليوم، يعني وحصدت في اليوم، لأنه في كل 25 دقيقة أنت تأخذ طماطة، فيعطيك في النهاية والله أوه تشوف 125 ساعة مركزة في العمل، فيعني المجموع هذا كله يعطيك نوع من الانطباع. ونرجع للنقطة الرئيسية أنه كل ما كان هناك هدف قابل للقياس كل ما كان هناك تطور،
كل ما كانت رؤيتك أوضح. قبل ما أبدأ بإضافة أو تغيير أي عادة كان يلفتني مرة كثير، كبداية في قراءتي كانت كلها سير ذاتية، كانت تلفتني شخصيات رؤساء دول، الصحابة رضي الله عنهم، ممكن عظماء مخترعين، إيش اللي ساعدهم ينجحوا، إيش اللي ساعدهم يتميزوا. كثير لما تتفحص سيرهم هتلاقي أنه عندهم عادات خاصة فيهم هي اللي ساعدتهم. يعني أحيانا كان يلفتني في الحروب أو الغزوات، كان في أوقات الراحة، أوقات الراحة ممكن البعض يفكر أنها نوم، هي كانت لا، نوم وتغذية وكمان فيها شحذ للأسلحة للهمة. فحتى أوقات الراحة دي نحتاج أنه مع تسارع وتيرة الحياة صرنا نحتاج أنه نرتب لها عشان يكون بطاقتنا خلال اليوم. أحياناً الشخص يقول أنا أول اليوم طاقتي عالية وبنص اليوم خلاص. طيب هل أنت بتحرص على الأوقات دي؟ لما ذكرت التقنية، تقنية الطماطم، تعتبر مميزة أنه الشخص يذكر نفسه بالراحة بدل ما نشعر أنه كأنه آلة وأنه مجهد وخلاص، يعني ماني قادر أكمل يومي الآن.
ذكرتي نقطة قبل شوي أو في بداية اللقاء كنت بسألك عنها ونسيت بصراحة، والآن ذكرتها لما أنت قلتي نقاط الراحة لابد أن نركز عليها. بعض الأشخاص يعتقد أنه لابد أن يكون مشغول طول اليوم، ويعني لابد أن يكون عنده مهمة يقضيها، فلو قاعد يناظر التلفزيون فقط لأنه يبغى يناظر التلفزيون، لا أنت قاعد تسوي شيء غلط وقاعد تضيع وقتك. طيب بتناظر التلفزيون، ناظر لك فيلم وثائقي، ناظر لك حاجة تستفيد منها. طب أنا أبغى أنبسط، أبغى أنبسط. لا، المفروض أنك أنت ما تنبسط وتترك وقت، لابد أنك أنت تستغل وقتك وتروح تدور لك شيء ثاني، ودور لك شيء أنت تحرص عليه. فيبدأ الواحد في نوع من الجلد الذاتي بينه وبين نفسه في هذا المجال. وش تعليقك على هذا الشعور؟
متعب جلد الذات هذا، جربته سابقا، يعني لحد سنة 2018 كنت أشعر أنه أي مسلسل أو برنامج بأتابعه معناته هذا ضيع للوقت، معناته بعدها لا، كده شفت كأنك صحيت فعليا، استوعبت أنه الحياة فيها أنك أنت تستمتع، وحتى أوقات الراحة هذه إنجاز لك أنك أنت تستمتع في وقتك سواء كان مع العائلة. بس المهم التوازن فيها. أحيانا البعض زين مثلا مشاهدة التلفزيون يوصلوا لمرحلة الشراهة، يعني يستمروا في مرحلة أني أنتهي من مشاهدة مسلسل موسم كامل في جلسة واحدة، وهذه صنفت كأحد الاضطرابات اللي هي شراهة مشاهدة التلفزيون، أو شراهة ممكن الأكل لما الواحد يقرر أني أركز على نوع معين، أو شراهة مثلا زي الفكرة اللي ربطوها بين الفشار والسينما، أن البعض يشعروا أنه أنا بأكل أكثر مما أبغى بس عشان أنا داخل أشوف فيلم أحبه. بس أنت تحتاج تغير العادة دي، معناته أنه أنا ما حطلب البوب كورن قبل، أو أني حقلل الكمية، أو أني حقسمها بيني وبين شخص. فكرة المتعة جميلة بس تحتاج مننا كمان موازنة ووعي.
بس الوقت اللي أنت ذكرتيه قلت أنه لابد أن يكون لك وقت لنفسك. طيب أنا وقت لنفسي هذا بعض الناس يعتقد أنه والله أنا قاعد أضيع وقت،
أنا قاعد أضيع وقت. أنك تتابع عفوا فيلم؟
لا لا لا، أيا كان وقت لنفسك معناها خلي الوقت هذا أنك أنت تستمتع فيه،
حتى لو طالع السقف عادي عفوا
يعني. يعني أنا أنا عشان كذا أقول لك أنه حتى لو ما تسوي ولا شيء، ولا بس أنك قاعد بينك وبين نفسك، هذا الشعور لبعض الناس يشعر بالذنب أنه لا، المفروض أني أنا أنتج الآن، المفروض أني أنا أقوم أسوي حاجة تساعدني أني أنا أتغير.
أتكلمت مجموعة من الكتب عن هذه النقطة. دماغنا ذكي جدا، يبحث عن أي شيء نضع فيه تركيزنا. فهنا نقطة تركيزي أنا فين أضعه الآن في اللحظة هذه؟ هل حأضع تركيزي أني أرتاح وأريح جسمي وأفكاري ومشاعري وأقعد بس، أو أسوي شيء أنا أحبه؟ بالنسبة لي لعبة الشطرنج يأخذ وقت مني، بس أستمتع جدا في لعبة الشطرنج وما أفكر في أي شيء خلال يومي، أو تركيب البازل.
ذي اللعبة العصية هذه
رائعة، في دراسات عنها الآن.
أنا على أساس أنها من أهداف 23 يعني، لكن حملت تطبيق و
جرب تلعبها على الواقع، لأنه لما يكون الشيء محسوس وقدامك شخص وفي تفاعل بيختلف.
والله ليش لا، ليش لا، لأنه أثبتت يعني كذا دراسة أنه لعبة الشطرنج تحديدا والألعاب الذهنية تعطي بعد آخر للتفكير، تعطي بعد آخر وقدرة يعني ما شاء الله تبارك الله على التركيز. جميل.
طيب هنا بس نقول اعرف متى تعمل واعرف متى ترتاح، ثم نغمس في كليهما ببساطة.
اعرف متى تعمل
واعرف متى ترتاح
ثم نغمس في كليهما. جميل 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 جدا. طيب احنا كملنا ساعة ما شاء الله تبارك الله وراح الوقت. لو فيه توجيه بحكم ما شاء الله تبارك الله التزامك بهندسة العادات ما شاء الله وقدمت فيها كذا ورشة عمل أو دورة وواضح تأثيرها على المتحدث اللي هو أنت دكتور دانية قبل ما يكون فقط مجرد كلام أنت جمعتي أو أنك أنت مراجع وجمعتيها وبحث وعرضتي كمادة، لكن واضح ما شاء الله تبارك الله تأثير عليك وواضح يعني انتمائك القوي لهذه المدرسة، يعني ما أسميها مدرسة، لهذا السلوك. توجيه أخير ممكن أنت تعطينا لي وللمستمعين.
زي ما نحن نعمل تقييم لعملنا وبعد فترة لدراستنا، زي ما بنحط أهداف مع بداية الدراسة الآن على ترم جديد، نحن المدارس بتضعوا تقييم، عفوا تقويم للمادة وكم محاضرة وكم، ونحن كمان في المستشفيات عندنا عدد من المرضى بشكل يومي، زي ما نحن بنضع لنفسنا في كل مجال من مجالات حياتنا، حياتي الشخصية هذه مسؤوليتي أنا، ليش ما أحط لنفسي أهداف فيها؟ ليش ما أقيم عاداتي من فترة لأخرى؟ إيش اللي أحتاج أضيف أو أحيانا بس أحتاج أحذف؟ مو شرط أضيف، يعني فكرة أني دائما أضيف كأني شايلة شنطة على ظهري وطول الوقت بس أبا أجمع فيها، طب ليش ما تخفف شوية من بعض العادات وأترك مساحة لعادات أخرى أو عادات قوية عندي أنها تأخذ هذه المساحة؟ فبس نعطي وقت لنفسنا، وهذا الوقت اللي حنطور فيه عاداتنا حنشعر بإذن الله بأثره على شخصيتنا نحن، على صحتنا، على تواصلنا مع الآخرين وعلى كل جوانب حياتنا. سبحان الله، يعني كل ما بدأنا من أنفسنا كل ما كل حاجة بإذن الله تبدأ تتغير للأفضل. شخصيا ذكرت لك في بداية اللقاء أنه أنا بدأت معايا فكرة تغيير العادات في أول سنة في عملي كشيء جازم أنا حبدأ فيه، بعد كده في سنة الماجستير كان منعطف، بعد كده صارت رسالة لمراجعيني، صرت في العيادة أو في الاستشارات الأونلاين أقول لهم تبغوا شيء يحدث تغيير جذري في حياتكم هي عاداتكم، بس تعطوا وقت لنفسكم. ونقطة التركيز دكتور، نحن فين نحط تركيزنا وانتباهنا؟ يقال إنه المهارة الأكثر طلباً الآن هي
التركيز. نعم نعم التركيز. لقانا الأول الحلقة لم تنشر بعد لكن كان مع تركي البدر، وممكن حضرتي جزء منه. صحيح. كان عن التركيز، وكان في أسئلة كثيرة عن التركيز والتشتت وكيف، وأحياناً نعرف إنه المشتت الأول والأخير أو الأول والقوي جداً هو الجوال، ومع ذلك ما زلنا نكابر ولا نلتفت لي فعلا المشكلة اللي قاعد يسببها لنا.
أتفق معك، كل حاجة تبدأ من أفكارنا، بعد كده تتحول لسلوك، بعد كده تعود علينا بمشاعر، بعد كده ممكن تأثر على شخصيتنا وحياتنا، فنبدأ واحدة واحدة. وتبارك الرحمن، يعني جسمنا كله معجزات، ومخنا دماغنا هذا معجزة عظيمة. معجزة عظيمة، اللهم لك الحمد والشكر.
دكتورة دانية شكرا جزيلا قبول الدعوة، يعطيك العافية على هذا اللقاء العفوي اللي فعلا أخذنا جزء وجانب أتوقع أنه جانب ما حد يعرفه عنه. دكتورة دانية أول مرة نتكلم فيه خصوصا في جانب العادات، وتحدثنا فيه عن بعض الكتب والمراجع اللي ممكن أن الواحد يستفيد منها في هذا المجال. يعطيكم العافية أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات. هذه الحلقة إن شاء الله بتكون في بودكاست وثبة، لتنبيهات وللتنبيهات الزينة، يعني ما هي تنبيهات المشتتة، احنا كنا قبل شوي نطفي التنبيهات. فعلتم تابع حساب وثبة وفعلوا التنبيهات للقاءات القادمة. كل أسبوع عندنا لقاء وضيف ذو قيمة وذو معرفة، كما هو ضيفنا اليوم وضيفنا وضيوفنا في اللقاءات السابقة. يعطيكم ألف عافية، أنا عبد الله، ونلتقيكم بإذن الله في وثبات قادمة. في أمان الله.